أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 78 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة سيدنا إبراهيم بصفة خاصة، ومع الآية 33 بعد 100 بصفة أخص، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لازلنا مع السياق الواحد والذي سبقت فيه آيات مرتبطة بما نحن فيه، من قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت هذه الآيات موضوع تفسير درس الأمس، أقول الأمس ولا أقول البارحة، لأن البارحة درس الليلة لم نعطيه أيضا لعدة ليالي، قدر الله ما شاء وما شاء فعل، الذي هو تفسير جزء عامة بصفة عامة وتفسير سورة المطففين بصورة خاصة. إن شاء الله ييسر الله الأمر يعني وننتظم فيه. إذن بعد قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقفنا عند هذه، فيجيء بقية السياق: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وبيختم السياق بهذه الآية: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك قلت آية 33 بعد 100 وما بعدها، وأيضا السياق بيستمر لكن مع قضية جديدة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، فهذا من السياق. طيب، إذن مع الآيتين أم كنتم شهداء، والآية التي بعدها تلك أمة قد خلت، وكنت أخذت هذه الآيات من تفسير الشيخ كشك عليه السلام ورحمة الرضوان في رحاب التفسير حتى انتهيت من الربع كاملا، والآن مع التفسير الموجزة ثم المفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد أم كنتم شهداء، ترك الكلام الأول وعاد إلى مخاطبة اليهود، والمعنى بل أكنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، وذلك أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، فأكذبهم الله تعالى وقال أكنتم حاضرين وصيته، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فأجابوه قائلين نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. وقوله تعالى تلك أمة يعني إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه، قد خلت قد مضت لها ما كسبت، أي حسابهم عليهم، ولكم ما كسبتم، إنما تسألون عن أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن الوجيز إلى تفسير السعدي، تفسير السعدي اسمه تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي عليه السحاب ورحمة الرضوان، قال رحمه الله ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب، قال تعالى منكرا عليهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدماته وأسبابه ما نسميه وقت الاحتضار، فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به ما تعبدون من بعدي، فأجابوه بما قرت به عينه، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به أحدا ونحن له مسلمون، فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا وفاة يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية كما زعموا، ولذلك قال بعدها تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، لا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا. وآخذ من الموجز أيضا، المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال: ولقد زعمتم أيها اليهود أنكم تسيرون على الدين الذي مات عليه يعقوب، فهل كنتم شهداء إذ حضره الموت؟ فعرفتم الملة التي مات عليها؟ ألا فلتعلموا أن يعقوب وأبناءه كانوا مسلمين موحدين ولم يكونوا يهودا مثلكم ولا نصارى، وأن يعقوب حينما حضره الموت جمع بنيه وقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له خاضعون. مسلمون أي خاضعون. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، ثم ما لكم أيها اليهود؟ والجدل في هؤلاء، ما لكم أيها اليهود والجدل في هؤلاء؟ فأولئك قوم قد مضوا لسبيلهم، ثم لهم وحدهم ما كسبوا في حياتهم، فلن تسألوا عن أعمالهم، ولن يفيدكم شيء منها، ولن يكون لكم إلا ما كسبتم أنتم من أعمال. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: أكنتم حاضرين حين جاء الموت يعقوب إذ جمع أبناءه وسألهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له منقادون خاضعون. ثم قوله: تلك أمة قد خلت، تلك أمة من أسلافكم قد مضت، لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عن أعمالهم وهم لا يسألون عن أعمالكم، وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. ومن التفاسير الموجزة: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في المفردات: يعقوب هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، وبنوه هم يوسف وإخوته. واستطراد لكلام الشيخ: إسرائيل كلمة عربت وتنقسم إلى قسمين: إسراء عبد، إيل الله، وهو لقب أعطاه الله ليعقوب اصطفاء واجتباء، وإن لم يكن خاصا بيعقوب، وإن لم يكن خاصا بيعقوب، فكثير من الأنبياء قال الله فيهم: واذكر عبدنا واذكر عبدنا، عندما يذكر عددا يقول: واذكر عبادنا واذكر عبادنا، إبراهيم وإسحاق يعقوب مثلا، وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة، ومنها وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لكن هكذا عرف باسم إسرائيل أي عبد الله. وطبعا هذه عند اليهود فيها طامة من الطوام، لما نقرأ التوراة المحرفة والتلمود الشارح لها، سواء كان التلمود الأورشليمي أو البابلي، وأنا طبعا بحكم تخصصي كأستاذ أديان ومذاهب قرأت هذا الكلام كله، كانت رسالة الدكتوراه في هذا الكلام، فتجد أن سبب التسمية أن الرب بالليل يخاف أن يبقى وحده، فيحب أن يسمر مع أحد، مع شيء من مخلوقاته، ممكن مع الملائكة، ممكن مع أنبياء، ممكن مع الأحبار والرهبان، يقضي ليله معهم في السمر. قالوا في ليلة كانت يعني النوبة على يعقوب، فصعد، وكان السمر عبارة عن لعبة هيلعبها يعقوب مع ربه. يعقوب هو بيلعب اللعبة، أنا بس هم ما قالوا حقيقة إيش اللعبة، كانت طاولة ولا ضمنة ولا صيجة ولا شطرنج، ما ذكروها يعني من باب الأمانة العلمية طبعا، أنا أقول هذا من باب الأمانة العلمية. لكن اللعبة يا أخواني انتهت بأنه يعقوب غلب الرب فتصارع، فأيضا يعقوب غلب الرب، يعني كما غلبه في اللعب غلبه في المصارعة، وأوشك يعقوب أن يلقي ربه أرضا، أن يطرحه أرضا. الرب عز عليه هذا الموقف، قال ويحك يا يعقوب ويلك، دعني يا يعقوب، وحب يكافئه أو يعطي جائزة عشان لا يسقطه على الأرض ولا يغلبه، دعني يا يعقوب، وضربه على فخذه فأصابه بعرق النسا، والصحيح في النطق أن يقال النسا وليس النسا، ومعروف عرق النسا، ربنا عافينا وإياكم من هذا البلاء، يعني مرض شديد، حتى سمي بالنساء لأنه ينسي صاحبه كل شيء إلا الألم. فقال دعني وأنت من بعد لا يقال لك يعقوب بل يقال لك إسرائيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دين اليهود يا أخوان، هذا دين اليهود، ولا نقول هذا دين، هذه قطرة من بحر من دين اليهود، كيف هم يعني يتحدثون عن الله وعن الأنبياء، عن الله إنه يغلب وبالليل يخاف فيسمر مع الحاخامات ومع الأنبياء، والأنبياء كمان يعقوب يصارع ربه ويغلبه، لا، الكلام اللي قرأته في التوراة المحرفة عن الأنبياء لم أقرأه عن المافيا، عن عصابات المافيا الموجودة في شيكاغو، المافيا في كذا بلد، ودول جزء من الدين الإبراهيمي، هو الدين الإبراهيمي يهودي ونصراني ومسلم، ولذلك المنظر اللي جاي المسجد والكنيسة والكنيست أو المعبد اليهودي والأشخاص، شيخ الأزهر عن المسلمين والبابا عن النصارى، مع أن النصارى يعني يكفر بعضهم بعضا، يعني هو بابا يمثل الكاثوليك لكن لا يمثل الأرثوذكس، الأرثوذكس عندنا في مصر لهم وضع آخر، والأرثوذكس يكفرون الكاثوليك والعكس صحيح. وكان الرقم 3 في التوقيع على اتفاقية الديانة الإبراهيمية شو اسمه اللي هو رئيس دولة المؤامرات. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم، فسيدنا الشيخ الجزائري بيقول يعقوب هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، وبنوه هم يوسف وإخوته. وفي الآية يوبخ الله تعالى اليهود القائلين كذبا وزورا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب ووصي بنيه ألست تعلم أن يعقوب وصى بنيه باليهودية؟ هم يقولون هذا. فقال تعالى: أم كنتم شهداء، أي أكنتم حاضرين لما حضر يعقوب الموت فقال لبنيه مستفهما إياهم: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بلسان واحد: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإن قالوا كنا حاضرين فقد كذبوا وبهتوا ولعنوا، وإن قالوا لم نحضر بطلت دعواهم أن يعقوب وصى بنيه باليهودية، وثبت أنه وصاهم بالإسلام لا باليهودية. ومن هداية الآية يطلق لفظ الأب على العم تغليبا وتعظيما. كان عندنا نقول مثلا عن الأب: يا أبي، يا أبويا، يا أبتاه مثلا. لكن العم نقول له يا أبا فلان، ما يعني في الصعيد عندنا عم فلان، قل أبويا فلان اللي هو عمي يعني، لأن العم صنو الأب. فيطلق لفظ الأب على العم تغليبا وتعظيما. ومن هداية الآية كذب اليهود وبهتانهم، وصدق من قال اليهود قوم بهت، يعني أهل بهتان. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أمة خلت جماعة أمرها واحد، خلت أمة جماعة أمرها واحد، خلت مضت إلى الدار الآخرة، لها ما كسبت أجر ما كسبته من الخير، ولكم ما كسبتم من خير أو غيره. وفي الآية هذه الأخيرة 134 ينهي تعالى جدل اليهود الفارغ، فيقول لهم: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وأولاده، لها ما كسبت، من الإيمان وصالح الأعمال، ولكم أنتم معشر يهود ما اكتسبتم من الكفر والمعاصي، وسوف لا تسألون يوم القيامة عن أعمال غيركم، وإنما تسألون عن أعمالكم وتجزون بها. فاتركوا الجدل وأقبلوا على ما ينفعكم في آخرتكم، وهو الإيمان الصحيح والعمل الصالح، ولا يتم لكم هذا إلا بالإسلام، فأسلموا. ومن هداية الآية يحسن بالمرء ترك الاعتزاز بشرف وصلاح الماضيين، والإقبال على نفسه بتزكيتها وتطهيرها، وأن سنة الله في الخلق أن المرء يجزى بعمله ولا يسأل عن عمل غيره. انتهينا من التفاسير الموجزة، وتعالوا بنا إلى التفاسير المفصلة. عند تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة قال: الإسلام ملة الأنبياء. وقوله تعالى: شهداء جمع شهيد بمعنى شاهد أي حاضر، إذ حضرت يعقوب الموت وقت حضور أماراته وأسبابه وقرب الخروج من الدنيا. والتفسير: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين محمدا صلى الله عليه وسلم الجاحدين نبوته شهداء حين حضر يعقوب الموت فتدعون أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ فقد روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية؟ وخلاصة ذلك أنتم لم تحضروا ذلك، فلا تدعوا عليه الأباطيل وتنسبوه إلى اليهودية أو النصرانية، فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية المسلمة، وبها وصوا بنيهم وعهدوا إلى أولادهم من بعدهم، إذ قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي، فوجه يعقوب الوصية لبنيه في صورة سؤال لبيان شدة اهتمامه بأمرهم، وليطلب بسؤاله جوابا منهم يعبر عن رسوخ إيمانهم وعقدهم النية على أن يخصوا الإله الحق بعبادتهم، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه والعم شبيه بالأب. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عم الرجل صن وأبيه، عم الرجل صن وأبيه. أي قالوا نعبد الإله الذي قامت الأدلة العقلية والحسية على وجوده ووجوب عبادته لا نشرك به سواه. وقد كانوا في عصر فشت فيه عبادة الأصنام والكواكب والحيوانات وغيرها، وكان يكفي في جوابهم أن يقولوا نعبد الله، ولكنهم أطنبوا وأسهبوا اغتباطا وتمسكا بالحق وإيذانا بأنه عقيدة مشتركة بين الأنبياء الثلاثة كما هو عقيدته، وذكروا إلها واحدا للتأكيد وللتلذذ بالإقرار بالوحدانية، وأكدوا أيضا بقولهم ونحن له مسلمون، وأي نحن منقادون خاضعون معترفون له بالعبودية متوجهون إليه عند الملمات. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الأمة هي الجماعة، والإشارة إلى الأنبياء الثلاثة، خلت مضت وذهبت، لها ما كسبت ما عملت، ولكم ما كسبتم أنتم مجازون بأعمالكم. فقوله تعالى تلك إشارة إلى إبراهيم وبنيه، أي إن إبراهيم وذريته أمة قد انقرضت ومضت، لها جزاء ما كسبت من خير أو شر. فإن من سنة الله في عباده أن يتحمل كل إنسان مسؤولية عمله، وأن لا يجزى أحد إلا بكسبه وعمله هو، ولا يسأل عما عمل سواه. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الآيات. وجاء في الحديث يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وقال الغزالي إذا كان الجائع يشبع إذا أكل، إذا كان الجائع يشبع إذا أكل، والظمآن يروى، لا، إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه، والظمآن يروى إذا شرب والده وإن لم يشرب، فالعاصي ينجو بصلاح والده. وقد كانت الدعوة إلى الإيمان بالله والعمل الصالح رسالة الأنبياء جميعا، فهم هداة إلى التوحيد ودعاة إلى مكارم الأخلاق ومرشدون إلى إخلاص العمل لله، وإسلام الوجه له واتباع تعاليم الإسلام. وفي القرآن الكريم آيات صرحت بأن الإسلام للذين بأن الإسلام الدين الذي دعا إليه كل الأنبياء وانتسبت إليه أتباعهم. فنوح قال لقومه أمرت أن أكون من المسلمين، وموسى قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، والحواريون قالوا لعيسى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بل إن فريقا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن أشرقت قلوبهم لدعوته وقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. لقد كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في بنيان الدين والأخلاق وسياسة المجتمع، وكانت مهمة اللبنة الأخيرة أن أكملت البنيان وملأت ما بقي من فراغ، وأنها في الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء. قال الدكتور محمد عبد الله دراز يجب أن نفهم أن تعديل الشريعة المتأخرة للمتقدمة ليس نقضا لها وإنما وقوفا بها عند وقتها المناسب وأجلها المقدر. مثل ذلك كمثل ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم إلى الطفل في الطور الأول من حياته فقصر غذاءه على اللبن، وجاء الثاني في مرحلته التالية فقرر له طعاما لينا وطعاما نشويا خفيفا، وجاء الثالث في المرحلة التي بعدها فأمر له بغذاء كامل. لا ريب أنها هنا اعترافا ضمنيا من كل واحد منهم بأن صاحبه كان موفقا كل التوفيق في علاج الحالة التي عرضت عليه. هكذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل في جملتها وتفصيلها، وكلها يصدق بعضها بعضا من ألفها إلى يائها. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، في رواية إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يقولون ما أحسنه وما أجمله لو وضعت هذه اللبنة، ويقولون هل لو وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وننتقل من تفسير الدكتور عبد الله شحاتة إلى تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى أم كنتم شهداء، أم هنا منقطعة، والمنقطعة يقول المعربون إنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام، فمعنى أم كنتم بل أكنتم، والضمير في كنتم يعود على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق، وأن هذه وصية أبيهم يعقوب. فالتزموا ما هم عليه، ويحتمل أن يكون أو يقول فالتزموا ما هم عليه، ويحتمل أن يكون عائدا على جميع المخاطبين، ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت، وهذا الاحتمال أولى لأنه لا يوجد هنا دليل على أنه يعود على اليهود، بل الآية كلها عامة، وهي أيضا منقطعة عن اليهود بآيات سابقة كثيرة. فالمعنى تقرير ما وصى به يعقوب حين موته، وشهداء بمعنى جمع شهيد أو شاهد بمعنى حاضر. قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت، إذ ظرف مبني على السكون في محل نصب أي وقت حضور يعقوب الموت، ويعقوب منصوبة لأنه مفعول به مقدم، والموت فاعل مؤخر لأن الحاضر الموت والمحضور يعقوب. قوله تعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، إذ بدلا من إذ الأولى، بدل من إذ الأولى، يعني إذ حضر، إذ قال، يعني أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، حين حضره الموت. وبنو يعقوب هم يوسف وإخوته 11 رجلا، حضر يعقوب الموت فكان أولاده حاضرين، فقال لهم ما تعبدون من بعدي، أي من بعد موتي؟ قالوا نعبد إلهك، بدأوا به لأنهم يخاطبونه، وإله آبائك جمع أب، ثم بينوا الآباء بقوله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم بالنسبة إلى يعقوب جد، وإسماعيل بالنسبة إليه عم، وإسحاق بالنسبة إليه أب مباشر. أما إطلاق الأبوة على إبراهيم وعلى إسحاق فالأمر فيه ظاهر، لأن إسحاق أبوه وإبراهيم جده، والجد أب. بل قال الله عز وجل لهذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم، وهي بينها وبين إبراهيم عالم، لكن الإشكال في عدهم إسماعيل من آبائه مع أنه عمهم، فيقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ والصنو الغصنان أصلهما واحد، فذكر مع الآباء لأن العم صنو الأب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، كذلك نقول العم بمنزلة الأب. وقيل إن هذا من باب التغليب، وأن الأب لا يطلق حقيقة على العم إلا مقرونا بالأب الحقيقي، وعلى هذا فلا يكون فيها إشكال إطلاقا، لأن التغليب سائغ في اللغة العربية. فيقال القمران، والمراد بهما الشمس والقمر، ويقال العمران وهما أبو بكر وعمر، والأسودان التمر والماء، وغير ذلك. قوله تعالى: والبحران النهر والبحر. قوله تعالى: إبراهيم بدل من آبائك، أو عطف بيان، وفيها قراءة أب إبراهام بفتح الهاء بعدها ألف. قوله تعالى: إلها واحدة، أي نعبده، وإلها هذه حال يسمونها حال موطئة، ولكنها بناء على أن إله والله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق وأنه بمعنى مألوه، وعليه فتكون حالا مؤسسة حقيقية وليست موطئة، لأن الحال الموطئة التي تكون تمهيدا لمشتق مثل قرآنا عربيا. إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قوله تعالى قرآنا عربيا، فإن القرآن غير مشتقة، والحال كما تقدم تكون مشتقة، وواحدا حال أخرى مكررة. قوله تعالى: ونحن له مسلمون، نحن مبتدأ، مسلمون خبره، وله جار ومجرور متعلقة بمسلمون قدمت عليها لإفادة الحصر من حيث المعنى، ولمراعاة فواصل الآيات من حيث اللفظ. ونحن له مسلمون، أي منقادون لأمر هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى وشرعه. الفوائد: من فوائد الآية أن التوحيد وصية الأنبياء، لقوله تعالى: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. اثنان: منها أن الموت حق حتى على الأنبياء، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ومنها جواز الوصية عند حضور الأجل، قوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وهذا كالوصية لهم، ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول، فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا تصح وصيته. ومنها رجحان القول الصحيح بأن الجد أب في الميراث لقوله تعالى آبائك إبراهيم، وهو جده. ومنها أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليبا لقوله تعالى وإسماعيل. ومنها أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد حيث قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وهذا لا شك توحيد منهم. ومنها أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء، لكن إن كان على حق فهو حق وإن كان على باطل فهو باطل لقوله وإله آبائك. ولهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فألحوا عليه حتى قال بل على ملة عبد المطلب، وهذا خلافا لمن زعم بأن أبا طالب أسلم قبل أن يموت قول الشيعة ومن وافقهم من أصحاب الشطحات الصوفية كطريقة من الطرق بغض النظر عن اسمها، لأنه في أكثر منهم. ومنها أهمية التوحيد والعناية به لقوله تعالى ما تعبدون من بعدي. ومنها أن العبادة والألوهية معناهما واحد، لكن العبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار المعبود، ولهذا كان أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد الألوهية، فإن نسب إلى الله فهو ألوهية وإن نسب إلى العبد فهو توحيد عبادة أو عبودية. ومنها إخلاص الإسلام لله حيث قال تعالى ونحن له مسلمون. وجه الإخلاص تقديم المعمول في له لأنه متعلق بمسلمون فهو معمول له، وقد علم أن تقديم المعمول يفيد الحصر. ومنها إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إلها واحدا. وقوله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قوله تعالى تلك أمة قد خلت المشار إليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن سبق، وكان اليهود يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، فبين الله تعالى أن هذه أمة قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا. قوله تلك أمة، الأمة هنا بمعنى طائفة، وتطلق في القرآن على عدة معان. المعنى الأول الطائفة كما هنا. المعنى الثاني الحقبة من الزمن في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد حقبة من الزمن. والمعنى الثالث الإمام في مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما. والمعنى الرابع الطريق والملة مثل قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة، وهكذا عدة معان. قوله تعالى ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تسألون عن أعمال من سبقكم لأن لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم. ومن فوائد الآية أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئا قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني هم مضوا وأسلموا لله، وأنتم أيها اليهود الموجودون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة، لأننا نقول كما قال الله لهؤلاء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فنحن معنيون الآن بأنفسنا. ويذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه سئل عما جرى بين الصحابة فقال لهم هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فنحن نطهر ألسنتنا منها، ثم قرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذه كلمة عظيمة على هذا النزاع فيما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكذا مع عائشة وأصحاب الجمل رضي الله عنهم أجمعين وما أشبه ذلك لا محل له. لكن الذي يجب أن نعتني به حاضر الأمة. هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق ويبطل فيه الباطل. ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن فوائد الآية أن الإنسان وعمله، قوله تعالى: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا أحد يعطى من عمل أحد ولا يؤخذ منه. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ومنها أن الآخرة لا يسأل عن عمل الأول، ولكن الأول قد يسأل عن عمل الآخر، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فقد يكون الأول صاحب بدعة ويتبع على بدعته فيكون دالا على ضلالة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن الآخرة لا يسأل عن عمل الأول، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وفي لفظ: فتؤذوا الأحياء. ومن فوائد الآية إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يؤاخذ أحدا بما لم يعمله، لقوله تعالى: ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومنها إثبات السؤال، وأن الإنسان سيسأل، لقوله تعالى: ولا تسألون عما كانوا يعملون. منطوق الآية نفي السؤال عن عمل الغير، ومفهومها ثبوت السؤال عن عمل العامل وأنه مسؤول عن العمل. وبنأتي إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، قال: هذا خطاب من يعقوب ينطبق ويمس اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم. يعقوب قال لأبنائه: ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأنهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون. وتأمل دقة الأداء القرآني في قوله تعالى: نعبد إلهك وإله آبائك، فكأنه لم يحدث بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت، لم يحدث أن تغيير المعبود وهو الله سبحانه وتعالى الواحد، لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه وتعالى الواحد. ولذلك قالوا كما يروي لنا القرآن الكريم: إلها واحدة. وسنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في أشياء كثيرة، لأن القرآن سيتعرض في قصة إبراهيم أنه تحدث مع أبيه في شؤون العقيدة، فقال كما يروي لنا القرآن الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم. هنا في معلومة للشيخ أنبه عليها: الشيخ الشعراوي يرى أن آزر عم إبراهيم وليس والد إبراهيم، من باب تطهير سلسلة النسب الشريف، وهذا أمر موجود في كتب العلم وتبناه الشيخ، ولكن لسنا معه في هذه القضية. فهو يقول: إذا كان آزر أبو إبراهيم كافرا وعابد الأصنام، فكيف تصح سلسلة النسب الشريف؟ نقول: إنه لو أن القرآن قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وسكت، لكان المعنى أن المخاطب هو أبو إبراهيم، ولكن قول الله لأبيه آزر جاءت لحكمة، لأنه ساعة يذكر اسم الأب يقول: ليس الأب ولكن العم. فأنت إذا دخلت منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له: هل أبوك موجود؟ ولا تقول: أبوك فلان، لأنه معروف بحيث لن يخطئ الطفل فيه. ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل: هل أبوك فلان موجود؟ فأنت في هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب، لأن العم في منزلة الأب، خصوصا إذا كان الأب متوفيا. إذن قول الحق سبحانه وتعالى لأبيه آزر بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر، فإذا قال إنسان هل هناك دليل على ذلك؟ نقول نعم، هناك دليل من الآية التي نحن بصددها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. والآباء جمع أب، ثم حدد الله تعالى الآباء: إبراهيم هو الجد يطلق عليه أب، وإسماعيل هو العم يطلق عليه أب، وإسحاق هو أبو يعقوب، وجاء إسماعيل قبل إسحاق. إذن ففي هذه الآية جمع أب من ثلاثة، هم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ويعقوب الذي حضره الموت وهو ابن إسحاق. ولكن أولاد يعقوب لما خاطبوا آباهم قالوا أباءك، ثم جاءوا بأسمائهم بالتحديد، هم إبراهيم الجد وإسماعيل العم وإسحاق أبو يعقوب، وأطلقوا عليهم جميعا لقب الأب. فكان إسماعيل أطلق عليه الأب وهو العم، وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الجد، وإسحاق أطلق عليه الأب وهو الأب. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشرف الناس حسبا ولا فخر، يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم. إذا قال أحدهم كيف هذا وأبو إبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا للأصنام، نقول له لم يكن آزر لإبراهيم وإنما لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه. ولذلك قال القرآن الكريم لأبيه آزر وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية، فأبوة إبراهيم وأبوة إسحاق معلومة لأولاد يعقوب، ولكن إسماعيل كان مقيما في مكة بعيدا عنهم، فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحاق؟ نقول جاء بالترتيب الزمني لأن إسماعيل أكبر من إسحاق 14 عاما، وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الأب يطلق على العم. والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر، ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن تعدد البلاغ عن الله لا يعني تعدد الآلهة، لذلك قال سبحانه إله واحدة. كما نبهت قبل أن أقرأ أن هذا رأي الشيخ من زمان، وربما مات عليه وربما غيره الله أعلم، والشيخ انتهز فرصة الآية في قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن يجعل فيها تفسير لأن آزر هو عم إبراهيم وليس أباه، وأن أباه كان اسمه تارح. على كل، عند سورة الأنعام إن شاء الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في الضلال المبين، سيكون مزيد رد على هذه الشبهة ومزيد تفسير. وكذلك في سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وليس فيها أبي آزر مثلا. إذن سيأتي التفصيل في غير هذا الموضع، لكن هذا إقحام لتلك القضية من سيدنا الشيخ الشعراوي الذي لا ننكر أنه كان فيه تصوف، وكأنه كان فيه يعني الأخذ بآراء عقلية وما إلى ذلك، لكن الرجل أبدع في التفسير والناس كانوا يحبون تفسيره، وكثيرا ما كان ينزل إلى العامية وأغلب الناس عوام فأحبوا تفسير الشيخ الشعراوي، وإحنا بنأخذ من تفسير الشيخ الشعراوي، ولما نجد ما ننتقده لا حرج، لأننا مين عمر جنب الشعراوي؟ هذا جانب، لكن عمر يقول الشعراوي ومن فوقه من أهل العلم وكل المفسرين ليس فيهم من هو معصوم، لأن العصمة انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الذي ينبغي أن نعتقده، أن دين لله عز وجل به. ثم ختم السياق هنا: تلك أمة قد خلت، أي انفردت، وخلى فلان بفلان أي انفرد به، وخلى المكان من نزيلها أي أصبح المكان منفردا، والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما بالآخر. والله تبارك وتعالى يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، أي انفردهم وشياطينهم، ولم يعد في المكان غيرهم. ولقد قلنا إن كل حدث لابد أن يكون له محدث، ولا حدث يوجد بذاته، وكل حدث يحتاج إلى زمان يحتاج إلى مكان. فإذا قال الحق تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت فمعناه أنه انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم. والمقصود بقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي انتهى زمانها، وتلك اسم إشارة لمؤنث مخاطب، وأمة هي المشار إليه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين. والله سبحانه وتعالى حين يقول تلك أمة فكأنها مميزة بوحدة عقيدتها ووحدة إيمانها حتى أصبحت شيئا واحدا، ولذلك لا بد أن يخاطبها بالوحدة. وقرأ قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هم جماعة كثيرة لهم عقيدة واحدة. قوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي تلك جماعة على دين واحد تحاسب عما فعلته كما ستحاسبون أنتم على ما فعلتم. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة، وإبراهيم فرد وليس جماعة. يقول نعم إن إبراهيم فرد، ولكن اجتمعت فيه من خصال الخير ومواهب الكمال ما لا يجتمع إلا في أمة. قوله تعالى قد خلت يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم نسبا كاذبا، لأن نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنسيا أو انتماء، وإنما نسب منهج واتباع. فكأن الحق يقول لليهود لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب، لأن نسب النبوة هو نسب إيماني فيه اتباع للمنهج والعقيدة، ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله. قوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، الكسب يؤخذ على الخير الكسب يكسب يؤخذ على الخير، والاكتساب يؤخذ في الشر، لأن الشر فيه افتعال. إننا لابد أن نلتفت وننتبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولئك الذين يحاولون الطعن في القرآن. فلا يوجد معنى لآية تهدمها آية أخرى، ولكن يوجد عدم فهم. يأتي بعض المستشرقين ليقول هناك آية في القرآن تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعطي بالأنساب، وذلك في قوله جل جلاله والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الأبناء مؤمنون، قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم، كلمة ألحقنا تأتي عندما تلحق ناقصا بكامل، فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما لآبائهم المؤمنين. نقول إن الإيمان شيء والعمل بمقتضى الإيمان شيء آخر. الأب والذرية مؤمنون، ولكن الآباء تفانوا في العمل والأبناء ربما قصروا قليلا، ولكن هنا رفع درجة بالنسبة للمؤمنين، أي لا بد أن يكون الأب والذرية مؤمنين، ولكن غير المؤمنين مبعدون ليس لهم علاقة بآبائهم، انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان والكفر. فالآباء لهم أعمال حسنة كثيرة والأبناء لهم أعمال حسنة أقل، ينزل الله الأبناء في الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد. وقوله تعالى وما ألتناهم ما، أي أنقصناهم من عملهم من شيء. إذن فالآباء والذرية مأخوذون بإيمانهم، والله بفضله يلحق الأبناء بالآباء. قوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذه عملية الإيمان في العقيدة. قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول كل امرئ بما كسب رهين، ويقول سبحانه أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعي؟ نقول افهموا النصوص جيدا. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تحدد العدل، ولكنها لا تحدد الفضل الذي يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده، وهذا يعطى بلا حساب. ثم من الذي قال إن هذا ليس من سعيهم؟ إن إلحاق الأبناء المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم تكريم لعمل الآباء وليس زيادة لعمل الأبناء. ولقد روى لنا العلماء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا على نفسه، فلما مات الأب حزن عليه ابنه، ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه واحدة من حور العين تؤنسه، فتعجب الابن كيف ينال أبو هذه المكافأة وقد كان مسرفا على نفسه، فسأله كيف وصلت لهذه المنزلة؟ فقال الأب أي منزلة؟ قال الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين، فقال الأب: هل فهمت أنها نعيم لي؟ قال الابن: نعم. قال الأب: لا، إنها عقوب، أنا عقوبة لها، أنا عقوبة لها. قصة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن أنت في الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من فرحك بعملك الصالح، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. ربما يأتي أحد يقول: الصلاة على الميت، ما هو المقصد الشرعي منها؟ إن كانت تفيده فستكون الفائدة زيادة على عمله، وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله فما فائدتها؟ نقول: ما دام الشرع كلفنا بها فلها فائدة. وهل تظن أن الصلاة على الميت ليست من عمله؟ هي داخلة في عمله لأنه مؤمن، وإيمانه هو الذي دفعك للصلاة عليه، والذي تدعو له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله. أيقال إنه أخذ غير عمله؟ لا، إنك لم تدعو له إلا بعد أن أصابك الخير منه. ولكنك لا تدعو مثل الإنسان أخذ بيدك إلى خمار أو إلى فاحشة أو إلى منكر، بل تدعو لمن أعطاك خيرا، فإن استجاب الله لك فهو من عمله. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما كان يعمله من سبقكم من الأمم لا تسألون عنه. وإن كنتم تدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، نقول لكم: أنتم لن تسألوا عما كان يعمل إبراهيم، ولكن عليكم أنفسكم، السؤال يكون عن عملكم. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي مع التعليق الذي ذكرناه. ننتقل في اللحظات الأخيرة، احنا الحمد لله بدأنا في أول الوقت والآن انتهينا إلى ما فوق الساعة بقليل، لكن يمكن أن نأخذ مثلا كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله في الظلال وابن كثير، ولا نترك الآية. يعني قال رحمه الله تعالى: إن هذا المشهد يبين، إن هذا المشهد بين يعقوب، لا، بدأ بقوله: تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه. الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من لحظات حياته، والتي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته، فليسمعها بنو إسرائيل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة، قوي الإيحاء، عميق التأثير. ميت يحتضر، فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه واستوثق منه؟ ما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إليهم فيسلمها لهم في محضر يسجل فيه كل التفصيلات؟ إنها العقيدة، هي التركة، وهي الذخر، وهي القضية الكبرى، وهي الشغل الشاغل، وهي الأمر الجلل الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته. ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله، وهذه القضية التي أردت الاطمئنان عليها، وهذه هي الأمانة والذخر والتراث. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. لهم يعرفون دينهم ويذكرونه، إنهم يتسلمون التراث ويصونونه، إنهم يطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه. وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب، وكذلك هم ينصون نصا صريحا على أنهم مسلمون. والقرآن يسأل بني إسرائيل: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ فهذا هو الذي كان يشهد به الله ويقرره ويقطع به.
كل حجة لهم في التمويه والتضليل، ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل. وقوله تعالى تلك أمة قد خلت، الآية في ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت والجيل الذي كانت تواجهه الدعوة، حيث لا مجال لصلة ولا مجال لوراثة ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلكل حساب ولكل طريق ولكل عنوان ولكل صفة، أولئك أمة من المؤمنين، فلا علاقة لها بأعقابها من الفاسقين. إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف، هؤلاء حزب وأولئك حزب، لهؤلاء راية ولأولئك راية. والتصور الإيماني في هذا غير التصور الجاهلي، فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من الأمة وجيل، لأن الصلة هي صلة الجنس والنسب. أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق، فليس أمة واحدة وليس بينهما صلة ولا قرابة، إنهما أمتان مختلفتان في ميزان الله، فهما مختلفتان في ميزان المؤمنين. إن الأمة في التصور الإيماني هي الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض، وليست هي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة. وهذا هو التصور اللائق بالإنسان الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية لا من التصاقات الطين الأرضية. ونختم بابن كثير قبل أن يداهمنا وقت العصر. يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل، وعلى الكفار من بني إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه. قال النحاس والعرب تسمي العم أبا، نقله القرطبي. وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة، كما هو قول الصديق، حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. ثم قال البخاري ولم يختلف عليه، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين، وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة، حكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف، واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولتقريرها موضع آخر. وقوله تعالى إلها واحدة، أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. أولاد علات يعني غير أشقاء، شرائع مختلفة، لكن أصل الدين واحد في اسمه ومسماه. قوله تعالى تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذ لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال أبو العالية والربيع وقتادة: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وبنهاية كلامه انتهى تفسير هاتين الآيتين الكريمتين. ثم يجيء قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كلما أردت أن أختم عند آية أجد السياق موصولا، فأقول نعم هذا السياق إن شاء الله موضوع دروسنا المقبلة إن شاء الله. إن سافرت غدا الخميس فلا يكون درس الظهيرة، وما أدري بالنسبة لدرس الليل، لكن الليلة إن شاء الله لعلي أوفق في أن أكمل تفسير سورة المطففين. هذا الخميس، والجمعة جمعة، إذن يعني في تهيئة نفسية مسبقا على إنه ممكن ما يكون في درس الخميس ظهرا ولا الجمعة، والله المستعان. والآن نحن في أواخر الوقت الذي فيه بين الظهر والعصر، إن شاء الله دعاء يستجاب، فندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يشفينا وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين. أسأل الله لكل من طلب مني دعاء أن يعطيه سؤله وأن يستجيب دعوته وأن يقضي حاجته وأن يفرج كربته وأن يشفي مرضه ومريضه وأن يرحم ميته. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وسيكون إن شاء الله الدعاء موصولا بإذن الله مني لكم، وأرجو أن يكون منكم لي، هو من الوسيلة المشروعة إن شاء الله. كان بعض الناس لا يطلب الدعاء من الآخرين ويدعي الآخرين هم يدعون، لا بأس، وجهات نظر متقاربة. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.